الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قيوم السماوات والأراضين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل بمنه وجوده وكرمه وتفضله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأن يرفع درجاتنا وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح بنا نفوسنا وأن يصلح بنا البلاد والعباد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وها هي رحلتنا الطيبة العطرة، رحلة الأحباء مع حبيبهم والإخوان مع أخيهم، رحلتنا مع سيد الخلق نبي الرحمة المهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تتواصل وتستمر. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند بداية صلح الحديبية وما حدث فيه، وكيف أن قريشا أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرسل ليكلمهم وليكلموه، وكيف عاد عروة بن مسعود الثقفي إليهم قائلا لهم ومحدثا كيف يحب أصحاب محمد محمدا وكيف يعظمونه، وأنه قد عرض عليهم خطة رشد فليقبلوها. لكن شباب قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب الذين تقودهم أهواؤهم لما رأوا رغبة زعمائهم في الصلح فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح، فقرروا أن يخرجوا ليلا ويتسللوا إلى معسكر المسلمين ويعملوا أعمالا تشعل نار الحرب بينهم، وفعلا قاموا بتنفيذ هذا القرار. إذ خرج منهم 70 أو 80 ليلا فهبطوا من جبل التنعيم وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين، غير أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قائد الحرس في ذلك اليوم وفي تلك الليلة اعتقلهم جميعا. ورغبة في الصلح أطلق سراحهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، وفي ذلك أنزل الله عز وجل قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. حينئذ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليرسله إليهم، فاعتذر قائلا: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت، ولكن أرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا أي طالبين للعمرة، وادعوهم إلى الإسلام، وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفي فيها أحد بالإيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فانطلق عثمان ذي النورين حتى مر على قريش فقالوا: أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فقالوا قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك أي أكمل طريقك. فقام إليه أبان بن سعيد بن العاص أو أبان بن سعيد بن العاص فرحب به، ثم أسرج فرسه فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه حتى جاء به مكة، وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش. فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت، لكن عثمان بن النورين رفض هذا العرض وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم احتبسته قريش عندها، ولعلهم أرادوا من احتباسه أن يتساوروا فيما بينهم في الوضع الراهن ويبرموا أمرهم، ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة. لكن الاحتباس لعثمان طال، فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته تلك الإشاعة: لا نبرح حتى نناجز القوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم دعا أصحابه إلى البيعة، فساروا إليه يبايعونه على أن لا يفروا، وبايعته جماعة على الموت، وأول من بايعه هو أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه على الموت 3 مرات، في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان، أي وضع يده في يده الأخرى وقال: هذه العثمان، أي بيعة عثمان. ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه رضي الله عنه وارضاه، ولم يتخلف عن البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له جد بن قيس. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تحت شجرة، وكان عمر آخذا بيده، ومعقل بن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى آخر الآية. عرفت قريش حراجة الموقف، فما كان منها إلا أن أسرعت إلى بعث رجل منهم هو سهيل بن عمرو لعقد الصلح، وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا، أي أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن مكة ولا يعتمرون، حتى لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قادما قال: قد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فجاء سهيل فتكلم طويلا، ثم اتفقا على قواعد الصلح، وهي: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القاعدة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه هذا هو أصحابه، فلا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون، فأقاموا بها 3، معهم سلاح الراكب. سلاح الراكب كما ذكرنا سابقا هي السيوف في القرب، ولا تتعرض قريش لهم بأي نوع من أنواع التعرض. أما الأمر الآخر فوضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. وأما النقطة الثالثة فكانت: من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. أما النقطة الرابعة فكانت أن من أتى محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش من غير إذن وليه، أي هاربا منهم مسلما، رده عليهم. ومن جاء قريشا ممن مع محمد أي هاربا منه، أي مرتدا عن دينه، لم يرد إليه. ثم دعا صلى الله عليه وسلم عليا كرم الله وجهه ليكتب الكتاب، فأملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك، ثم أملى: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال إني رسول الله وإن كذبتموني. فأمر عليا أن يكتب محمد بن عبد الله ويمحو لفظ رسول الله، فأبى على أن يمحو هذا اللفظ، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن محاه بيده الشريفة. ثم تمت كتابة الصحيفة، ولما تم الصلح دخلت خزاعة وهي إحدى قبائل العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حليفا لبني هاشم منذ عهد عبد المطلب كما ذكرنا في الدروس الماضية، فكان دخولهم في هذا العهد تأكيدا لذلك الحلف القديم. ودخلت قبيلة بني بكر في عهد قريش، وبينما كان الكتاب يكتب أي قبل أن يتم، إذ جاء أبو جندل بن سهيل، وأبو جندل هو ولد سهيل بن عمرو الذي يصالح النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب معه العقد. جاء أبو جندل يرسف في قيوده أي يمشي في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين، فقال سهيل هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده بحسب النقطة الرابعة التي في الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد، أي أننا لم نتم الكتاب بعد، فقال والله إذا لا أقاضيك على شيء أبدا، أي لا أتم معك شيئا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي، فقال ما أنا بمجيزه لك، قال بلى فافعل، قال ما أنا بفاعل. وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه، أي ضرب الأب ابنه في وجهه، ثم أخذ بتلابيبه وجره ليرده إلى المشركين، فجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين ليفتنوني عن في ديني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم. فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول اصبر أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف منه. يقول عمر رضي الله عنه رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال قوموا فانحروه، فوالله ما قام أحد من الصحابة حتى قال ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم، فلما لم يقل منهم أحد قام صلى الله عليه وسلم فدخل على زوجه أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا بحالقه فحلق له، فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، صلى الله على نبينا محمد ورضي الله عن الصحابة الكرام. وكانوا نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، كان في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا بالمغفرة وللمقصرين مرة. ثم جاءت نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية، فرفض طلبهم هذا بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وليس رجل أو امرأة، وإن كان على دينك إلا رددته علينا. وكأن الله عز وجل عما عقولهم عن ذكر النساء لما فيهن من الضعف وعدم القدرة عن مقاومة المشركين، فلم تدخل النساء في العقد رأسا، وأنزل الله عز وجل في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية، فمن أقرت بهذه الشروط قال لها قد بايعتك، ثم لم يكن يردهن. وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، تزوج بإحداهما معاوية وبالأخرى صفوان ابن أمية. هذه هي هدنة الحديبية، ومن تبصر فيها ونظر في بنودها مع خلفياتها نظرة المتأمل العاقل الواعي لا يشك أنها فتح من الله عظيم للمسلمين، كما ذكر الله عز وجل في آياته: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين قبل ذلك الوقت، بل كان هدفها الأسمى استئصال المسلمين، وكانت تبحث عن اليوم وتنتظر اليوم الذي يتم فيها ذلك الأمر، وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية وبين الناس، وما ذلك إلا لأن لما تمثله في جزيرة العرب من الزعامة الدينية، حيث أنها من يهتم بالبيت الحرام وبالكعبة والصدارة الدنيوية لما لها من التجارة في جزيرة العرب، ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف منها بقوة المسلمين وأن قريشا لا تقدر على مقاومتهم. ثم البند الثالث يدل على أن قريشا قد نسي صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية، البند الثالث: من أحب أن يدخل في عهد محمد، إلى آخر ذلك البند، وأنها لا تهمها الآن إلا نفسها. أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت في الإسلام بإجماعها فلا يهم ذلك قريشا، ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل، وهذا يدل على أنها فشلت فشلا ذريعا، وأن ذلك فتح مبين بالنسبة للمسلمين. وإن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها بالنسبة للمسلمين مصادرة الأموال وإبادة الأرواح كما يدندن الكثير، وإفناء الناس أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام، إنما كان هدفه تلك الحروب والغزوات والمعارك الذي يهدفه المسلمون هو الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من القوات، وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه وبطريق ربما لا يحصل بمثله في الحروب مع الفتح المبين، أي مع هذا الصلح، وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحا كبيرا في الدعوة. فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد على 3000 قبل الهدنة، صار عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة 10,000 مسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما البند الثاني وهو وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين، فهو جزء ثاني لهذا الفتح المبين، فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب كما ذكرنا، وإنما بدأتها قريش، يقول الله تعالى: وهم بدأوكم أول مرة. أما المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية وسراياهم التي كنا نتحدث عنها إلا أن تفيق قريش عن غطرستها وصدها عن سبيل الله وتعمل معهم بالمساواة، كل من الفريقين يعمل على شاكلته. فالعقد بوضع الحرب 10 سنين حد لهذه الغطرسة ودليل على فشل من بدأ الحرب وضعفه وانهياره. أما البند الأول وهو أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم عامه هذا ثم يرجع من العام القابل، فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام، وهو أيضا فشل لقريش، وليس فيه ما يشفي قريشا سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد. أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين وحصلت بإزائها على خلة واحدة فقط، وهي ما في البند الرابع، ولكن تلك الخلة لو تأملها المتأمل لوجدها تافهة لما يقابلها من غيرها من البنود، ليس فيها شيء يضر بالمسلمين وإن كان ظاهرها ذلك. فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسوله وعن مدينة الإسلام، ولا يفر إلا في حالة واحدة إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطنا، فإذا ارتد فلا حاجة للمسلمين فيه، وانفصاله عن المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه، وهذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، وأما من أسلم من أهل مكة فهو وإن لم يبقى للجوئه إلى المدينة سبيل لكن أرض الله واسعة. ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئا؟ وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وهذا هو الذي ما حدث بعد ذلك مع أبي جندل وأبي بصير رضي الله عنهم وأرضاهم. والأخذ بمثل هذا وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش، لكنه في الحقيقة ينبئ عن شدة انزعاج قريش وهلاعهم، أو عن شدة خوفهم على كيانهم، وكأنهم كانوا قد أحسوا أن كيانهم بدأ يتلاشى شيئا فشيئا وبدأ ينهار. لابد لهم من الأخذ بمثل هذا الاحتفاظ وما سمح به النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين، فليس هذا إلا دليلا على أنه يعتمد على تثبيت كيانه وقوته وكمال الاعتماد، ولا يخاف عليه من مثل هذا الشرط. نقف في درسنا هنا بإذن الله عز وجل. الدرس القادم نكمل ما حدث بعد ذلك بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأل سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر الرشدة، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا إخواني وأخواتي على حسن الاستماع والإنصات. بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.